صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. يا تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا. يا مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. يا ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة. أترى يا تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة. حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوع. ضلوع ذبحته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة. ورضيعه بدم الوريد مخضب فطلع يا برضي. رضيع وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية. يا للحشير ما ننسى. يا مصابك والرزية ننسى وسهم الصايب قلبك يا ذرانا. ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثراب فتت معانا وخيل وطت صدرك على حر الوطي داست يا بن طه على صدور المحبين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في تعريف العلمانية، العلمانية أو العلمانية على الاختلاف في ضبط هذا المصطلح كما ذكر المفكر العلماني عزيز عظمة في كتابه العلمانية بمنظور مختلف. عندما تراجع معجم أكسفورد حول تعريف العلمانية تجد عدة تعاريف نتيجة لاختلاف الرؤى نحو هذا المنهج، المنهج العلماني. هل العلمانية هي اللاديني؟ أم العلمانية هي النظام النابع من الجمهور، النظام السياسي النابع من الجمهور؟ أم أن العلمانية هي عبارة عن اتكاء الحياة على العلم لا على الدين؟ إذن هناك اختلاف في المعجم حول تحديد مصطلح العلمانية تبعا لاختلاف الرؤى تجاه هذا المنهج. وعندما نأتي إلى الدكتور عبد الوهاب مسيري المصري في كتابه العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، هو يقسم العلمانية إلى قسمين. هناك علمانية جزئية وهي العلمانية التي تدعو إلى فصل الدين عن السياسة. الدين ليرتع في المجالات الأخرى، أما لا ربط للدين بالنظام السياسي، هذه تسمى علمانية جزئية. أما العلمانية الشاملة، القسم الثاني من العلمانية، فهو عبارة عن فصل الدين عن النظام، نظام الحياة، مو فقط النظام السياسي. الدين لا ربط له بنظام الحياة. الدين مسألة فردية، مسألة شخصية. أما العلاقات الاجتماعية، الحقوق الاجتماعية، كلها لا ربط لها بالدين. ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هيولوك من المبشرين بالعلمانية عام 1906، هو صاحب هذه المقولة المعروفة. العلمانية هي عبارة عن أن تكون خارجا عن الدين، لا أن تكون خارجا من الدين. فرق بين العبارتين، فرق بين المصطلحين. العلمانية أن تكون خارجا عن الدين، وليس أن تكون خارجا من الدين. يعني الدين هو مسألة شخصية ترتبط بك أنت، أنت التدين حالة شخصية ترتبط بالإنسان بينه وبين ربه، فهو لا يخرج من الدين، يبقى على تدينه بكيفه، هذه علاقة بينه وبين ربه. لكن أن يجعل المقياس والميزان في علاقته مع الطبيعة هو الدين، لا. في علاقته مع المجتمع هو الدين، لا. في علاقته مع الحقوق الاجتماعية هو الدين، لا. في علاقة مع النظام السياسي هو الدين، لا. الدين ليس مقياس في العلاقات، الدين حالة فردية. إذا على الإنسان أن يكون، إذا أراد أن يكون علمانيا، أن يكون خارجا عن الدين، يعني لا يجعل الدين مقياس، لا أن يكون خارجا من الدين، هو بكيف الدين بينه وبين ربه. إذن العلمانية الشاملة تعني أن الدين حالة فردية، وليس الدين مقياسا للحياة، وليس الدين ميزانا للعلاقات. هنا تتحقق العلمانية الشاملة. زين، هذا المحور الأول من حديثنا. نجي إلى المحور الثاني، منطلق الدين ومنطلق العلمانية. طيب نحن لدينا اتجاهان، اتجاه يقول الدين هو المقياس، اتجاه يقول لا، أنت يمكنك أن تعيش كما يقول هيولوك، أنت يمكنك أن تعيش بمعزل عن الدين، ولا يمكنك أن تعيش بمعزل عن العلم. العلم ما تقدر تستغني عنه، العلم إذا تستغني عنه يعني تستغني عن الاقتصاد، عن الطب، عن الهندسة، عن، بس الدين تقدر تستغني عنه. يمكن أن تعيش بمعزل عن الدين، لكن لا يمكن أن تعيش بمعزل عن العلم. إذن الدين ليس مقياس. فما هو المقياس؟ لدينا اتجاهان، اتجاه ديني يرى الدين هو المقياس، اتجاه علماني يقول الدين ليس مقياس وإن كان حالة فردية. ما هو منطلق الدين وما هو منطلق المنهج العلماني؟ منطلق الدين هو فكرة الخلافة. كيف يعني فكرة الخلافة؟ الدين يطرح سؤال، من هو الأصيل في هذا الكون؟ هذا الكون اللي احنا نعيش فيه، هل الإنسان أصيل في هذا الكون أم وكيل؟ أنت ما شاء الله الإنسان العبقري، هل أنت أصيل في الوجود أم أنت وكيل؟ الدين يقول أنت لست أصيل، ليس الإنسان أصيلا في الوجود، الإنسان وكيل، الإنسان نائب، الإنسان خليفة وليس أصيل. هذا الوجود له خالق، وهناك غاية لهذا الخالق، وغاية الخالق من هذا الوجود أن يكون الإنسان خليفة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت أمين فقط، أنت قاعد تحمل أمانة، أنت مو أصيل. وقال تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أنت مجرد خليفة، أنت لست أصيل. إذن
بما أن موقع الإنسان في الوجود أنه خليفة وليس أصيل، إذن من الذي يقرر النظام؟ نظام السياسي، نظام الاجتماعي، نظام الحقوق، نظام العلاقات، من الذي يقرره؟ يقرره الأصيل وليس الوكيل، يقرره المستخلف وليس الخليفة. إذن المنهج الديني يرى أن المنطلق هو الخلافة، بما أن المنطلق هو الخلافة فعلى الإنسان أن يسترفد نظامه ممن استخلفه من الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياتكم ليست بيدكم، حياتكم بيد خالقكم، هو الذي يقرر نظام حياتكم. وقال في آية أخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال في آية ثالثة: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هو الذي يختار، مو أنت، أنت مجرد نائب، أنت مجرد وكيل. هو الذي يختار النظام، هو الذي يختار الحقوق، هو الذي يختار نوع العلاقات، وأنت نائب عنه في تطبيق النظام وفي تطبيق الحقوق. هذا المنهج الديني. فلذلك المنطلق الديني هو منطلق ثابت، ما يختلف باختلاف الحضارات ولا باختلاف الأزمنة ولا باختلاف المجتمعات. نظام ثابت محوره فكرة الخلافة. بينما نجي للمنهج العلماني، طيب المنهج العلماني ما هو منطلقه؟ الدين عرفنا منطلقه، المنهج العلماني ما هو منطلقه؟ ركز معي جيدا. المنهج العلماني منطلقه واقع الحياة. يقول أنا أنتزع النظام من واقع الحياة، يعني من الواقع التجريبي. أنا أنتزع الحقوق من الواقع التجريبي، أنتزع النظام من الواقع التجريبي، لا أن أنتزع النظام من دين أو من وحي أو من كتاب. أنا أنتزع النظام والحقوق والعلاقات من الواقع التجريبي، من الواقع المعاش. كيف؟ خل أربط لك الأمور، تفت لي شلون أربط لك الأمور. عندنا أمور ثلاثة. الأمر الأول ما طرحه كانت منذ 1875، الفيلسوف الفرنسي كانت طرح هذا ما يسمى بالفلسفة الوضعية. الفلسفة الوضعية يعني أن القضية الصحيحة الصادقة هي القضية المنتزعة من الواقع، لا القضية المنتزعة من دين أو من مبدأ معين، من الواقع، من الواقع التجريبي. إجا آير فيلسوف إنجليزي 1936، أنشأ الفلسفة الوضعية المنطقية. الفلسفة الوضعية المنطقية ماذا تعني؟ تعني أن كل قضية، حتى نعرف أنها القضية صادقة أم غير صادقة، نقول القضية الصادقة ما كانت تجريبية أو رياضية أو منطقية. إذا قضية لا تجريبية لا رياضية لا منطقية، قضية ما نقدر نقول صادقة أو كاذبة، نعبر عنها قضية فارغة. هل أمثل لك بالأمثلة؟ القضية التجريبية: كل ماء بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي. هذه قضية تجريبية. كيف نعرف القضية صادقة؟ نعرف صدقها من خلال ممارسة التجربة، نقدر نعرف أن هذه القضية صادقة. كل ماء بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي، هذه قضية صادقة. لماذا؟ لأن التجربة صدقتها، هذه نسميها قضية تجريبية. نجي إلى هذه القضية، 8 في 8، 8 في 8، 8 ضرب 8، نقول هذه 8 ضرب 8 64، هذه كيف نثبت صدق هالقضية؟ هذه من خلال مبادئ الرياضية، نقول إذا وافقتها المبادئ الرياضية فهي قضية صادقة. زين، نجي إلى القضية الثالثة. قضية الثالثة أن مثلا كل معلول له علة، كل مسبب له سبب. طيب هذه القضية صادقة، ليش؟ لأن المنطق العقلي يصدقها. فالقضايا الصادقة إما تجريبية أو رياضية أو منطقية. إذا قضية لا رياضية لا تجريبية لا منطقية، كيف نثبت صدقها وكذبها؟ مثلا المتدينون يقولون هناك الله، من يقدر احنا نثبت ان هناك الله لو ما في الله؟ نعتبر هذه القضية فارغة، لان ما نقدر نثبتها لا بالتجربة لا بالرياضيات لا بالمنطق، اذا نعتبرها قضية فارغة. مثلا المتدينون يقولون هناك روح وراء البدن، من نقدر نثبت ذلك؟ المتدينون يقولون هناك غيب، من نقدر نثبت ذلك؟ إذن هذه قضية فارغة. المنهج العلماني بناء على الفلسفة الوضعية المنطقية التي قالت بها جماعة فيينا، هذه الفلسفة الوضعية المنطقية تقول كل قضية ليست تجريبية ولا رياضية ولا منطقية فهي قضية فارغة لا يمكن إثبات صدقها أو كذبها. ومنها القضايا الغيبية، والدين كله قضايا غيبية. الدين يقول هناك الله، هناك آخرة، هناك روح، هناك ملائكة، كلها قضايا غيبية. هذه القضايا الغيبية لا يمكن إثباتها بالطرق الثلاثة، إذن هي قضايا فارغة بنظر الفلسفة الوضعية المنطقية. لاحظتي أي شلون؟ هذا الأمر الأول الذي تنطلق منه فلسفة المنهج العلماني. طيب احنا طبعا ما نريد نوسع النقاش لان هذا يحتاج الى ليالي، انما اطرح فقط شذرات. نقول بانه طيب اذا حصر الدليل في صدق القضية على التجربة او العقل، يعني او الرياضيات او العقل المنطقي، هذا هو الدليل الوحيد، كيف تثبتون القضايا الاخلاقية لو ما في اخلاق؟ أنت الآن كيف تثبت القضية الأخلاقية؟ كيف تثبت أن الصدق جميل؟ كيف تثبت أن الظلم قبيح؟ كيف تثبت أن الأمانة خلق جميل؟ ما نقدر نثبت هذا لا بالتجربة لا بالرياضيات لا بالعقل المنطقي. القضايا الأخلاقية، ما هو الدليل؟ ما هو البرهان على صدقها وحقيقتها؟ وهي لا تدخل لا في الرياضيات ولا تدخل في العقل المنطقي ولا تدخل في الأمور التجريبية، كيف نثبت القضايا الخلقية؟ هنا تجد تعثر في فلسفة كانت، تجد تعثر في فلسفة جماعة فيينا حول إثبات صدق القضايا الأخلاقية. ما يقدر ينكر القضايا الأخلاقية وما يقدر يثبتها، يعني هو لا يستطيع أن ينكر أن هناك أخلاق جميلة اتفق عليها المجتمع البشري، مثل حسن الصدق قبح الكذب، حسن الأمانة قبح الخيانة، يرى أن هذه القضايا حقيقية وصادقة، لكن ما يقدر يثبت صدقها لا بالرياضيات لا بالتجربة لا بالعقل المنطقي. إذن هذا يرشدنا إلى أن الدليل لا ينحصر في هذه الموارد الثلاثة وفي هذه الطرق الثلاثة. نجي إلى الأمر الثاني، التفت إلي جيدا. المنهج العلماني يقول لا نستطيع أن نثبت شيئا في الحياة العملية إلا من خلال الواقع التجريبي. خل أضرب لك مثال، يعني الدواء الآن شلون تعرف هذا الدواء نافع أو منافع؟ العلماني يقول لك شلون تعرف الدواء هذا صالح لموس غير بالتجربة؟ الدواء تقوم بتجربة على مجموعة من الفئران، على مجموعة من الحيوانات، أو على مجموعة من المرضى المأيوس منهم. إذا جربت الدواء على مجموعة ورأيته نافعا استطعت أن تكتشف أن هذا الدواء صالح للمجتمع البشري. إذا الوصول إلى النتيجة هو عبر الواقع التجريبي. لأجل ذلك يقول المنهج العلماني، نجي إلى النظام السياسي، إحنا وجدنا منذ القرن السابع عشر، منذ أن سقطت الكنيسة، منذ أن قامت الثورة الفرنسية ضد الكنيسة وسقطت الكنيسة وسقط نظام الكنيسة، إحنا جربنا نظام الأكثرية، يعني نظام صندوق الاقتراع. وجدنا أن نظام صندوق الاقتراع هو النظام النافع للبشرية، لأنه النظام الذي يكفل الحريات الدينية، يكفل الحريات الفكرية، يكفل الحريات الاقتصادية. ولذلك تجد النظام الأمريكي، النظام الأوروبي، نظام تتعايش أبناؤه في ظله من دون نزاعات، من دون خلافات. لماذا؟ لأنه نظام أثبتته التجربة. النظام انتزع قيمته وانتزع واقعيته من خلال شنو؟ من خلال التجربة. أثبتت التجربة. الآن أنت من القرن السابع عشر إلى الآن كم قرن عندك؟ خلال قرون جربت النظام الانتخابي عبر صندوق الاقتراع، وجدت هذا النظام صالحا، يكفل الحريات، يكفل الحقوق، يمنع النزاعات، يمنع الخلافات. إذن هو نظام صالح. فنحن نصل إلى القضايا والنتائج السليمة من خلال شنو؟ من خلال الواقع التجريبي. إحنا شنو ملاحظتنا على هذا الأمر؟ انتبه لي جيدا. نقول طيب لو كان الوصول إلى النتائج في الحقوق، احنا نسأل الآن الشخص العلماني، انت على اي أساس تقرر الحقوق؟ حقوق المرأة على اي أساس نقرر حقوق المرأة؟ على اي أساس نقرر حقوق الزوج؟ على اي أساس نقرر حقوق الطفل؟ على اي أساس نقرر حقوق الشارع، حقوق المدرسة، حقوق المستشفى، حقوق، على أي أساس؟ جميع لائحة الحقوق، لائحة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على أي أساس قررت هذه الحقوق؟ يقولك على أساس الواقع. الواقع التجريبي أثبت لنا أن من حق المرأة أن تكون مساوية للرجل. الواقع التجريبي أثبت لنا أن الطفل إذا بلغ مثلا سن معين فمن حقه أن ينفصل عن أبويه. الواقع التجريبي وهكذا. انتزعنا الحقوق من الواقع التجريبي. انتو أهل الدين تقولوا لا، ننتزعنا الحقوق من الله، من الواحي، على راحتكم، بس احنا ننتزع الحقوق من الواقع التجريبي. نقوم بتجربة هذه الحقوق فنرى حقيقتها وفعاليتها. احنا نطرح سؤال، انتبه لي الى هذا السؤال. اذا كانت المنطلق في تقرير الحقوق هو الواقع التجريبي، اذا كان المنطلق في تحديد العلاقات الاجتماعية هو الواقع التجريبي، كما نكتشف صلاحية الدواء من الواقع التجريبي، كما نكتشف صلاحية النظام السياسي من الواقع التجريبي، إذن نكتشف الحقوق أيضا من الواقع التجريبي. إذن لا قيمة للقمم الفطرية. خلاص شلون الآن الواقع التجريبي في أمريكا مثلا قرر أن زواج المثليين صالح، صح لو لا؟ الآن النظام الأمريكي يقول لك زواج المثليين هذا حق بشري، من حق المثليين أن يتزاوجوا. إذن نحن وصلنا إلى هذا الحق لا من دين ولا من عقل، وصلنا إلى هذا الحق من خلال الواقع التجريبي. إذا أوكلنا استرفاد الحقوق إلى الواقع التجريبي سوف يؤدي ذلك إلى إلغاء القيم الفطرية. اليوم نقول من حق المثليين أن يتزوجوا، بكرة نقول من حق الإنسان أن يتزوج المحارم أيضا، صح لو لا؟ بما أن المثليين من حقهم أن يتزوجوا، بكرة بعد 20 سنة نقول من حق الإنسان أن يتزوج أمه، من حق الإنسان أن يتزوج أخته، من حق الإنسان أن يتزوج خالته، من حق الإنسان أن يقيم علاقة مثلية مع أبيه مع ابنه. لما؟ لأن الواقع التجريبي يفرض علينا ذلك. ما دام مصدر الحقوق ومصدر العلاقات الاجتماعية هو الواقع التجريبي، إذن لازم ذلك أن نجري مع الواقع التجريبي حتى لو أدى إلى إلغاء القيم الفطرية. الإنسان بفطرته يرفض زواج المحارم، لكن لازم نقرر شرعية زواج المحارم لأن الواقع التجريبي يقبل ذلك. وهكذا لا يمكن، هكذا يقول المنهج الديني، لا يمكن أن نقتنص الحقوق والعلاقات من الواقع التجريبي، إما أن نقتنصها من الدين أو نقتنص هذه الحقوق من العقل على ضوء القيم الفطرية. الحق هو الذي تقبله القيم الفطرية، وما لا تقبله القيم الفطرية فليس بحق. إما أن نقرر الحقوق على أساس الدين، إذا ما تقبل الدين على الأقل فلنقرر الحقوق على أساس العقل والقيم الفطرية البشرية. زين، هذا الأمر الثاني. نجي إلى الأمر الثالث. لا تخاف، ما بطول عليك، أشوفك نعشان. لا تخاف. الأمر الثالث أنه المنهج يقرر أن العقد الاجتماعي هو المنطلق. هذه نظرية روسو يرى أن العقد الاجتماعي، يعني توافق أبناء المجتمع على قضية معينة، يجعل تلك القضية قضية شرعية. المجتمع توافق على نظام الأكثرية، إذن نظام الأكثرية نظام شرعي. المجتمع توافق على أن من حق المرأة أن هي تكون مطلقة لنفسها، مو الرجل بيده الطلاق. المجتمع اتفق على أن من حق المرأة أن يكون بيدها الطلاق، بيدها القوامة. هذا عقد اجتماعي محترم. المنهج الديني يقول نعم العقد محترم. القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. العقد الاجتماعي عقد كسائر العقود، والعقد نافذ شرعا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولكن العقد النافذ شرعا هو العقد الذي لا يصطدم مع مصلحة عامة. هل المصلحة العامة تقتضي أن تكون القوامة بيد المرأة، أم المصلحة العامة تقتضي أن تكون القوامة بيد الرجل؟ هل المصلحة العامة تقتضي أن تكون القوامة بيدهما معا، أم بيد الرجل؟ العقد الاجتماعي نافذ بشرط أن لا يصطدم مع المصلحة العامة. الآن مثلا نظام الأكثرية، الأكثرية اختاروا نظام معين، اختاروا برلمان معين. طيب الأقلية أين حقهم؟ إذا افترض الأقلية رفضوا النتيجة أين حقهم؟ الأجيال التي لم تعش هذا العقد الاجتماعي، عقد اجتماعي جرى بين الأقلية والأكثرية على أن نظام الأكثرية هو النافذ، هذا العقد جرى قبل 50 سنة، بعد 50 سنة ولدت أجيال ما عاشت هذا العقد وما عاشت تجربة هذا العقد، فما الذي يجعل العقد نافذا عليهم؟ ما هو؟ هذه أمور لابد من معالجتها. يعني النظام العلماني يحتاج أن يعالج هذه النقاط الفارغة. إذا قرر الأكثرية نظاما فأين حق الأقلية؟ إذا قرر الأكثرية نظاما في سنة معينة فما هو حق الأجيال التي ستأتي بعد 100 سنة وبعد 50 سنة؟ هذه نظام، هذه نقاط فارغة على المنهج العلماني أن يجيب عنها. هذا هو المحور الثاني من كلامنا. نجي الآن إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي نقاط التماس بين المنهج الديني بين المنهج العلماني في مجال الحقوق والعلاقات؟ ما هي نقاط التماس؟ أذكر منها 3 نقاط. النقطة الأولى الحرية. المنهج العلماني واضح يقول الحرية الفكرية مطلقة، الحرية الدينية مطلقة، لا يوجد حدود للحرية الفكرية، لا يوجد حدود للحرية الدينية. هكذا أثبت الواقع التجريبي أن الحرية المطلقة في الفكر والدين هي الضمان لسلامة المجتمع البشري، هي الضمان للسلم الاجتماعي. الدين يقول لا، ليست الحرية الفكرية مطلقة وليست الحرية الدينية مطلقة. لماذا؟ أولا نجي إلى الحرية الفكرية. هل النظام العلماني يقبل الفكر الداعشي؟ هل يقبل الفكر الإرهابي؟ لو افترضنا أن مجموعة من المجتمع تبنوا الفكر الداعشي، تبنوا الفكر الإرهابي وبدأوا بنشره وبالدعوة إليه وبترويجه من دون استخدام سلاح، فقط ترويج، ترويج إلى الفكر الداعشي، هل يقبل النظام العلماني الحرية الفكرية المطلقة حتى لو أدت هذه الحرية إلى ترويج الفكر الإرهابي؟ أبدا لا يقبل. إذن صارت الحرية لها حدود. إذن الحرية الفكرية محدودة بألا تصل الحرية الفكرية إلى ترويج فكر يدمر المجتمع، إلى ترويج فكر يشكل خطورة على السلم الاجتماعي، إلى ترويج فكر يشكل خطورة على التوائم الاجتماعي. والفتنة أشد من القاتل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن أكو حدود. زين، نجي إلى الحرية الدينية. المنهج العلماني يقول لك أنت حر في دينك، يعني شو تريد تسوي بكيفك، شو تريد تعبد كيفك. المنهج الديني يقول لا، أنت من حقك أن تعبد ما لا يهدر كرامتك. لو قال الإنسان أنا أريد أعبد الفأر، أكل الآن قسم ناس يعبدوا الفأر، مو كل فأر طبعا، لا تفكر الفأر اللي بالسور هنا، أكو ناس يعبدوا الفأر الأبيض،
هذا الناعم اللطيف، فأر أبيض ناعم صغير عبدوه، يرون أن الروح تتجلى فيه. أكو قسم من البشر يعبدون البقر، أكو قسم من البشر يعبدون فرج المرأة، عبدوه. طيب إذا إحنا نفتح الحرية الدينية على مصراعيها، هل نقبل مثل هذه العبادات؟ الدين يقول لا، الحرية في إطار الكرامة، وليست الحرية التي تطغى على الكرامة. كما أن من القيم البشرية قيمة الكرامة، فمن القيم البشرية قيمة شنو؟ الحرية. الحرية في ضوء الكرامة، الحرية التي تهدر كرامتك لا قيمة لها. أنت تقول أنا حر أن أعبد الفأر أن أعبد البقر، هذه حرية تهدر كرامتك لا قيمة لها. الحرية الدينية بشرط أن لا تهدر كرامة الإنسان. هذه نقطة من التماس بين الدين وبين العلمانية. نجي إلى نقطة أخرى. النقطة الأخرى مسألة الإخاء. من القيم التي تدعو إليها العلمانية الإخاء، يقول لك إحنا ندعو إلى حرية كرامة إخاء مساواة. هل الإخاء قيمة مجرد قيمة لسانية أو لها واقع؟ الدين يرى حتى الاقتصاد لابد أن يخضع للقيم. شوف الآن إحنا العالم اللي نعيشه الآن عالم النظام الرأسمالي، بعد عالم نظام القطب الواحد، النظام الشيوعي تقلص، النظام الاشتراكي تقلص في العالم، بقي النظام الحاكم هو النظام الرأسمالي، نظام الاقتصادي الحاكم هو النظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي قائم على الفائدة الربوية. انت شلون تعيش؟ شركاتك ومؤسساتك كلها تعتمد على البنوك، والبنوك كلها تعتمد على شنو؟ فائدة ربوية. يعني نظام العالم الاقتصادي نظام رأسمالي يعتمد على الفائدة الربوية، ده واضح بعد. بحسب المنهج العلماني يقولك احنا ما يهمنا، المهم ان تربح. شقد ما تقدر تربح تربح، شقد ما تقدر تصنع لك مؤسسات وشركات كيفك، مفتوح المجال امامك. الدين يقول لا، حتى الاقتصاد يجب أن يخضع للقيم. لا يمكن فصل الاقتصاد عن القيم، لا يمكن فصل النظام الاقتصادي عن النظام القيمي. من هنا تفترق العلمانية والدين. الدين يقول الدين لا ينفصل عنك، حتى في السوق، حتى في المحل، حتى في السوبر ماركت، حتى في البنك، الدين معك، الدين لا ينفصل عنك. هذه الرؤية الدينية. بينما الرؤية العلمانية تقول كن خارجا عن الدين وإن لم تكن خارجا من الدين، كما شرحنا في المحور الأول. النظام الديني يقول لا، حتى الاقتصاد يجب أن يخضع للقيم، ولذلك يحرم الربا وتحرم المقامرة. لما؟ لأنهما يؤديان إلى نشأة الطبقية، طبقة رأسمالية متحكمة في الشركات، وطبقة فقيرة تعيش الفقر المدقع. فتح باب الربا والقمار باب للطبقية، والطبقية تتنافى مع القيم الأخلاقية. إذن حتى النظام الاقتصادي يجب أن يخضع للقيم الأخلاقية. النقطة الثالثة مسألة الغيب. شوف لاحظ كما ذكرنا في المحور الأول، المنهج العلماني يقولك خليك من هالكلمات الفارغة. غيب شنو غيب؟ آخرة وروح وخالق وملائكة وسوي لك ألف شغلة. هذا الغيب خلى للمحراب، خلى للمسجد. لا تحتاج أنت في علاقاتك الاجتماعية وفي حياتك العملية إلى الغيب، لا حاجة إلى الغيب. هكذا يقول المنطق العلماني. منطق الدين يقول لابد من الغيب.
الغيب يتدخل في حياتك. ليش؟
نحن نحتاج إلى الغيب. لماذا؟ نحتاج إليه في جهتين: للتأمين من القلق، وللردع عن الظلم والعدوان.
الآن المرض المنتشر في المجتمع هو مرض شنو؟ واحد يقول مرض السرطان هو المنتشر، واحد يقول مرض السكر، لا، أكبر مرض منتشر في العالم مرض القلق. القلق من الحروب، القلق من الفقر، القلق من الأمراض، القلق من سوء العلاقات الأسرية، قلق البشر يعيش قلق.
المرض المنتشر مرض القلق. زين، الدين يقول لك أنا أوفر لك علاج لمرض القلق. العلاج لمرض القلق
الارتباط بالغيب.
العلاج لمرض القلق التوكل على الله. العلاج لمرض القلق تفويض الأمر إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإيمان بالغيب ضروري لحياتك، ضروري لسلوكك، لأن الإيمان بالغيب يزيل من قلبك القلق، يجعلك إنسانا مستقرا، يجعلك نفسا مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
الإيمان بالغيب يحتاج إليه المجتمع في الردع عن الظلم والعدوان.
تعال أنت أيها المعجب بالحياة الأمريكية، أنت أيها المعجب بالحياة الأوروبية، يقول والله الحياة في أوروبا وأمريكا حياة علمانية، ولذلك هي حياة جميلة.
حياة جميلة لأنها حياة مبنية على العلم لا على الدين، بينما الحياة في الشرق الأوسط مبنية على الدين ولذلك فيها مشاكل. هذه الحياة اللي أنت تعتبرها حياة جميلة لأنها حياة مبنية على العلم لا على الدين، تدري مستوى الجرائم كم؟ مستوى الجريمة في هذه المجتمعات مستوى متفوق، رقم واضح للجرائم. لما؟
لأن هذا الإنسان لا يمنعه دين، لا يمنعه إيمان بالغيب.
بما أنه تحرر من الكنيسة، تحرر من الإيمان بالغيب، فلا يوجد رادع قلبي له عن
ارتكاب الجريمة وارتكاب الظلم وارتكاب الاعتداء. إذن الإيمان بالغيب تحتاج إليه المجتمعات البشرية، لأنه يشكل رادعا عن الجريمة، يشكل رادعا عن الظلم والاعتداء. فكيف ما نحتاج إلى الإيمان بالغيب؟ نجي إلى آخر نقطة في التماس بين المنهج الديني والمنهج العلماني. آخر نقطة هي مسألة الكرامة. القرآن الكريم يقول نحن ندعو للكرامة: ولقد كرمنا بني آدم. الإنسان بما هو إنسان، مو بما هو مسلم. القرآن يقول الإنسان بما هو إنسان له كرامة وإن لم يكن مسلما. ولقد كرمنا بني آدم.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
حتى لو ما كنت على دين واحد، التعارف هدف مطلوب للدين.
إذن
العلماني أيضا يقول أنا أدعو للكرامة. فشنو الفرق بين الكرامة الدينية والكرامة العلمانية؟ الكرامة الدينية مطلقة وليست محدودة.
الإنسان ذو كرامة في نفسه، في ماله،
في عرضه. أيضا ملك حق تعتدي على عرضه، ملك حق تعتدي على شرفه، ملك حق تعتدي على شخصيته، حتى باللسان. شوف الإسلام يرى الكرامة المطلقة للإنسان، ليس فقط أن لا تعتدي على جسده
وليس فقط أن لا تعتدي على عرضه، وليس فقط أن لا تعتدي على أمواله، بل أن لا تعتدي على شخصيته بسباب، بشتم، بتعريض، بغمز. ممنوع. مقتضى الكرامة البشرية المطلقة أن الإنسان مصون في جسده وعرضه وماله وشخصيته وسمعته، لا يجوز تلويث سمعته بأي نحو من الأنحاء. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يجي الإسلام يقول المنهج الديني الإنسان ذو كرامة في حياته وبعده مماته. المنهج العلماني يقول إذا مات الإنسان خلاص مات، صار مثل أي خشبة، نأخذها إما نحرقها حسب توصيته، نريد نحرقه نريد نخليه بالتراب كيفه، زين انتهى، هذا الجسم ما إلى كرامة. الإسلام يقول لا، كرامته ميتا كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا تماما. صحيح وصار جسد بس نفس الحرمة. إن حرمته ميتا كحرمته حيا. جسده له حرمة، قبره له حرمة، سمعته له حرمة، عرضه له حرمة، شخصيته لها حرمة حتى بعد الموت، كرامة مطلقة. ولذلك الاعتداء على الكرامة بعد الموت يتنافى مع القيم الدينية. الإسلام يأمر إذا مات المؤمن يجهز، يغسل، يكفن، يدعى المؤمنون لتشييعه، يدعى المؤمنون لحضور، كل هذا كرامة له، يدعى المؤمنون لحضور جنازته، يدعى المؤمنون لإقامة الختم عليه، كل هذا تشييد لكرامته. فهو كريم ميتا كما كان كريما حيا. وهكذا مشت السيرة الإسلامية والسيرة البشرية على تكريم الإنسان بعد موته كتكريمه في حياته، إلا ما جناه بنو أمية. أول رأس رفع في الإسلام رأس من؟ عمرو بن الحمق الخزاعي أحد أصحاب الإمام علي، قتله معاوية ورفع رأسه على خشبه، فكان أول رأس رفع في الإسلام على خشبه رأس عمرو بن الحمق الخزاعي. وبدأ المسلسل، كل من يخالف يقتل، يصلب، يرفع رأسه. فقتل حجر بن عدي وأصحابه، وقطعت رؤوسهم وأخذت إلى معاوية، وقتل وقتل وقتل، وبدأ مسلسل القتل والإرهاب الأموي، إلى أن وقعت تلك الجريمة البشعة، إبادة عترة رسول الله، إبادة ذرية رسول الله في كربلاء. ما تركوا شابا ولا طفلا ولا شيخا ولا كهلا إلا قتلوه. أفاطمة لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطمة عنده. أيا راكبين إن جئت طائبة مقبلا فعرج على هناك قبرها، هناك قبر ينتظرك، قبر حزين، قبر كئيب، أريدك تقف على ذلك القبرها. فعرج على
مكسورة الضلع معولا وحدث بما يا مضى الفؤاد مفصلا. شي يقول أفاطمة لا يا خلت الحسين مجدلا وقد مات عايا يا يا عطشانا بشايا يا طفراتي. يا زهراء قضى ضاميا يا ماذا قليل ماء برده رهين رمايا لن تصهر الشمس خده. أفاطم لا ياو يوما تقومين عنده. شو تسوي لو قامت إذن للطامت الخد فاطم عنده وأجريت دايا يا مع العين بيال وجناتي. يا الزهرة ما لطمت لكن لطمت بناتها. الزهرة ما حضرت لكن حضرت بناتها. وإذا ببنات فاطمة حول الجسد شي يقول حج هاشم الكعبها فواحدة تحنو يا عليه تضمه. ايه انتقل لها الصورة الحية ها صورة المفجعة فواحدة تحنو يا 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 عليه تضمه واخرى تفديه يا يا واخرى تقايا يا وأخرى بفيض النايا يا 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 حر تصبغ شعرها وأخرى عليه بالرداء يا تظل وأخرى على خوف منه. هذه ترى هذه سكينة ابنتها امسكت بصدره ابا خذني معك ابا من لي بعدك واخرى على خوفين تلوذ بجنبه واخرى لما قد نالها يا ليس تعقي. الله أكبر سكينة أمسكت بجسده كلما جاء الأعداء يريدون أن يفكوها منه ما استطاعوا فنزل إليها أجلافهم وصاروا يضربونها بسياطه. حتى يا تورمت متونها ويلي يا ابويا نروح كل احنا فداياك فداياك خذني للقبر يا حسين يا حسين ويا ياك إيه غابة يا بويا وقعدتناك وقولا نسافروا يومين يسدر أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا. يا الله اللهم بحق فاطمة بحق بنات فاطمة اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم وفقنا والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة.